أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعرضنا في الدرس السابق إلى ثلاث ثمرات ذكرها المصنف قدسة الروح لبحث مقدمة الواجب، ولكنه رحمه الله لم يرتضي هذه الثمرات الثلاث، ولذلك أجاب عنها بجوابين. الجواب الأول هو الجواب العام عن الثمرات الثلاث، جواب مشترك. الجواب الثاني هو الجواب التفصيلي عن كل ثمرة ثمرة. أما الثمرة الأولى فقد تقدم الرد عليها وجوابها في الدرس السابق. أما الثمرة الثانية فكانت تقول، أو صاحب هذه الثمرة يقول: لو كان لدينا واجب له عشر مقدمات فترك المكلف الواجب بجميع مقدماته فيصدق عليه الإصرار على الصغيرة لأنه ارتكب 11 معصية، 10 للمقدمات وواحدة لذي المقدمة، فارتكب عدة صغائر فيعتبر من المصرين على الصغائر، فيصدق عليه الفسق لأنه لا صغيرة مع الإقرار، لا صغيرة مع الإقرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فهو قد أصر على الصغيرة فيصدق عليه عنوان الفسق. هاي الثمرة الثانية. أما الرد عليها فيقول المصنف: إن المكلف بمجرد أن يترك إحدى المقدمات العشر حينئذ سيكون عاجزا عن الإتيان بالواجب، لأن الواجب يتوقف على 10 مقدمات، فإذا تركت مقدمة واحدة فتعجز عن الإتيان بالواجب. وحين العجز عن الإتيان بالواجب، وإن كان هذا التعجيز عصياني تعمدي، لكن التكليف بالواجب يسقط، وإذا سقط وجوب ذي المقدمة سقط وجوب المقدمات، فالمقدمات التسع الأخرى سقط وجوبها، فتركها لا يعد معصية حتى يصدق عليه الإصرار على الصغيرة، لأنه بمجرد أن يترك إحدى المقدمات فقد عجز عن من؟ عن ذي المقدمة، وإذا عجز عن ذي المقدمة سقط وجوبه، وإذا سقط وجوبه سقط وجوب المقدمات، لأن وجوب المقدمات فرع وجوب ذي المقدمة. فإذا سقط وجوب ذي المقدمة سقط وجوب المقدمات، وإذا سقط وجوب المقدمات فلا يعد تركها معصية ولا ارتكابا للصغيرة حتى يؤدي إلى الفسق. جواب عن الثمرة الثانية: ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام، يعني الإصرار على الصغيرة، بترك واجب. لا يحصل، لا يتحقق الإصرار على الحرام بترك واجب ما ولو كانت للواجب مقدمات غير عديدة. يعني شنو غير عديدة؟ يعني غير معدودة، يعني كثيرة. ولو كانت له مقدمات كثيرة، ولو كانت له 100 مقدمة، الأفضل نشيل كلمة غير، نقول ولو كانت له مقدمات عديدة، 10، 20، 30 مقدمة، لا يصدق الإصرار على الحرام. لماذا؟ لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه، يعني شنو؟ مع ترك المقدمة من الواجب. فإذا ترك مقدمة وبتركه لهذه المقدمة عجز عن الواجب، إذن إذا عجز عن الواجب سقط وجوبه فيسقط وجوب المقدمات. ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا، لا يكون حراما. لماذا؟ لسقوط التكليف حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ حين ترك المقدمة المؤدي إلى العجز عن ذي المقدمة، فيسقط التكليف بذي المقدمة لأنه عجز عنه، وإذا عجز عنه سقط وجوبه، وإذا سقط وجوبه سقط وجوب المقدمة. فتركها حرام أو ليس حرام؟ ليس حراما، كما هو واضح لا يخفى. أما الثمرة الثالثة التي قيل فيها إننا إن قلنا بالملازمة ووجوب المقدمة فلا يجوز أخذ الأجرة على المقدمة لأنها واجب. أما إذا لم نقل بالملازمة فالمقدمة ليست واجبة فيجوز أخذ الأجرة عليها. إن قلنا بالملازمة تحرم الأجرة، إن قلنا بعدم الملازمة تجوز الأجرة. هاي الثمرة. الجواب نحن لا نلتزم بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقة، بل نؤمن بجواز أخذ الأجرة على الواجب في الجملة. بعبارة أخرى، لا توجد لدينا قضية كلية، كل ما كان واجبا يحرم أخذ الأجرة عليه، لا توجد عندنا هكذا قاعدة. والعكس صحيح أيضا، لا توجد لدينا قاعدة يجوز أخذ الأجرة على كل واجب، أيضا لا يوجد هكذا، وإنما توجد لدينا موجبة جزئية، يعني بعض الواجبات يجوز أخذ الأجرة عليها وبعض الواجبات لا يجوز أخذ الأجرة عليها. ولذلك لا بد من التفصيل في المقام. فنقول الواجب إما توصلي لا يشترط فيه قصد القربة، وإما تعبدي يشترط فيه قصد القربة. فإن كان الواجب توصليا فهو على قسمين. القسم الأول الواجبات التي يجب الإتيان بها مجانا وبلا عوض، يعني يجب عليك أن تأتي بها مجانا ولا يجوز لك أن تأخذ العوض عليها، كما لو كان الواجب حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى أو كان حقا للمؤمنين الآخرين كما ورد في الروايات. ما مضمونه أن من حق المؤمن على أخيه المؤمن حقوق كثيرة، منها الدفن حينما يموت المؤمن فيجب على المؤمنين الآخرين أن يدفنوا، فدفن المؤمن حق للمؤمن فهو واجب كفائي يجب إتيانه مجانا وبلا عوض، لأنه حق للآخر، وإذا كان حقا للآخر فيجوز أخذ العوض أو لا يجوز؟ لا يجوز، فيجب الإتيان به مجانا. هذا القسم الأول. القسم الثاني الأفعال الواجبة والتي لا نشترط فيها المجانية، يعني لا يجب فيها أداؤها مجانا بل هي لا بشرط، يمكن أن تأتي بها مجانا ويمكن أن تأتي بها بعوض، كأغلب الواجبات النظامية التي يتوقف عليها حفظ النظام ومعاش المجتمع، كالطبابة، كأن يكون إنسان طبيبا أو يكون نجارا أو أن يكون خبازا أو أن يكون خياطا أو غير ذلك من هذه المهن التي فيها نظام المعاش، فهي واجبة بالوجوب الكفائي، لأنه لو تركها الجميع لاختل نظام المجتمع، فيجب أن يقوم بها من به الكفاية، لأن يقوم بها من به الكفاية مجانا أو لا الأعم من المجانية وغيرها. الجواب الأعم. المهم المهم والواجب هو إصدار هذا الفعل الذي فيه نظام المجتمع. حتى أتيت به مجانا أو أتيت به بعوض هذا لا يهم، المهم هو أصل إيجاد هذه الأعمال ولا يشترط فيها أن تكون مجانية. هذا القسم الثاني، وعليه نقول ما كان من الأفعال من القسم الأول أي الواجب الذي يشترط فيه المجانية فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كدفن الميت. وأما ما كان من النوع الثاني وهي الواجبات التي يتوقف عليها حفظ النظام. فمجرد كونها واجبة لا يقتضي كونها مجانية، بل المهم أصل حصولها، ولذلك يجوز أخذ الأجرة عليها ولا إشكال في أخذ الأجرة، بل نترقى، بل أحيانا يجب أخذ الأجرة عليها، لأنه لو لم يأخذ الأجرة لما استطاع أن يفي باحتياجاته المعاشية، فيضطر إلى ترك العمل، وإذا ترك العمل سيكون هذا إخلالا بنظام المجتمع. مثلا الطبيب، إذا الطبيب لم يأخذ الأجرة فيقول المن فاتح عيادة وقاعد وإلى آخره، أقعد في بيتي أحسن. والنجار والخباز وغير ذلك كلهم يجلسون في بيوتهم، والنتيجة سيختل نظام المجتمع. إذن يجوز أخذ الأجرة، بل قد يجب أحيانا إن كان ترك أخذ الأجرة سيؤدي إلى ترك هذه الأعمال والإخلال بنظام المجتمع. هذا إذا كان الواجب توصليا. أما إذا كان تعبديا، خلي نقرأ هذا المكان. وأخذ الأجر، هذا الرد على الثمرة الثالثة، وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به، جائز ولا إشكال فيه، لكن لا بأس به مطلقا أو في الجملة، في الجملة يعني هناك تفصيل. ما هو التفصيل؟ يقول وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض. اللي هو يا قسم، اللي هو القسم الثاني، يعني إذا لم يكن كالقسم الأول وهو ما وجب مجانا، بل كان من القسم الثاني يعني ما هو واجب مطلقة، أخذ أجرة أو لم يأخذ أجرة لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض. يعني تفهم من هاي العبارة، فإذا كان وجوبه مجانا وبلا عوض فلا يجوز أخذ أجرة. إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض، بل هذا بيان إليه، بل كان وجوده المطلق مطلوبا. المطلوب هو وجوده المطلق، هل جئت به مجانا أو ليس مجانا هذا لا يضر. كالصناعات الواجبة كفاية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ويختل لولاها، يعني لولا الصناعات، معاش العباد، كالطبابة والنجارة والخياطة وغير ذلك، فهل يجوز أخذ الأجرة عليها أو لا؟ يقول لا بأس بأخذ الأجرة عليها، بل أزيد من ذلك، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها، يعني على هذه الصناعات. لماذا يجب؟ لذلك، يعني شنو لذلك؟ هو يفسرها، أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذها، يعني لولا أخذ الأجرة، فبسبب اختلال النظام لولا أخذ الأجرة لذلك يجب أخذ الأجرة أحيانا. هذا في الواجبات التوصلية. إذن الواجبات التوصلية بعضها لا يجوز أخذ الأجرة عليه وهو المجانية، وبعضها يجوز أخذ الأجرة عليه كالصناعات التي يتوقف عليها حفظ النظام. أما الواجبات التعبدية فهل يجوز أخذ الأجرة عليها أو لا يجوز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم وغير ذلك؟ الجواب: قد يقال لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأن أخذ الأجرة عليها يستلزم إشكالين. الإشكال الأول: إن العبادة مشروطة بقصد القربة لله سبحانه وتعالى، وأخذ الأجرة يتنافى مع قصد القربة وكون العمل عبادية، لأنه إذا يأخذ الأجرة فما هو قصده؟ قصده الأجرة مو القربة لله سبحانه وتعالى. صلى وصام لأمره كان يطلبه للمال، يعني يصلي للأجرة، وإذا كان يصلي للأجرة فقد نوى القرب لله أو لم ينوي القرب لله؟ لم ينوي القرب لله. فأخذ الأجرة يتنافى مع قصد القربة فتقع باطلا، فيكون أخذ الأجرة حراما. هذا أولا. ثانيا، أخذ الأجرة، هذا الإشكال الثاني، أخذ الأجرة على العبادة الواجبة كالصلاة اليومية أكل للمال بالباطل، لأن الدافع للأجرة على ماذا يحصل؟ أنا أقول لك صلي أنت، صلي صلاة الظهر والعصر الواجبة عليك وأعطيك أجرة 10 دنانير مثلا، فدفع الأجرة من قبل المستأجر له عوض أو ليس له عوض؟ له نفع يرجع عليه أو ليس له نفع؟ ليس له نفع، فيكون أخذ الأجرة أكلا للمال بالباطل، لأن مقتضى المعاوضة أن من يدفع الأجرة، من يدفع الأجرة فله نفع في قبالها. وماذا ينتفع الإنسان الدافع للأجرة إلى المكلف على أداء واجباته اليومية؟ فماذا ينتفع الدافع للأجرة؟ فيعتبر أكلا للمال بالباطل، وتعتبر معاملة سفهية، لأنه دفع للعوض بلا مقابل. هذان إشكال. أما الجواب فنقول، أما الإشكال الأول اللي هو شنو الإشكال الأول؟ يتنافى مع قصد القربة، فنقول لا، أخذ الأجرة لا يتنافى مع قصد القربة، وذلك لأن دفع الأجرة فائدته إيجاد الداعي عند المكلف ليأتي بالصلاة متقربا إلى الله تعالى، فالدافع للأجرة لا يدفعها مقابل ذات العمل حتى يتنافى مع قصد القرب، وإنما يدفع الأجرة مقابل الإتيان بالعمل متقربا إلى الله تعالى. يعني شو يقول له؟ يقول له إن أتيت بهذه الصلاة قربة إلى الله تعالى فأنا أعطيك أجرة. وهذا ما يعبر عنه بفكرة الداعي إلى الداعي، أي أن الأجرة ستكون داعيا للمكلف ليأتي بصلاته بداعي القرب لله تعالى. فيأخذ الأجر على أي شيء؟ يأخذ الأجر لكي يأتي بالصلاة المن قربة إلى الله تعالى. فدفع الأجر ليس مقابل الصلاة حتى يكون الإتيان بالصلاة قربة إلى الأجر، لا، وإنما دفع الأجر لكي يأتي المستأجر بمن بالصلاة قربة إلى الله تعالى، فيكون أخذ الأجر داعيا للمكلف ليأتي بالصلاة بداعي أمرها، يعني قربة إلى الله تعالى. وهذا ما يسمى الداعي إلى الداعي، وهذا لا يتنافى مع قصد القربة. هذا بالنسبة لمن؟ الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني وهو أنها معاملة سفهية وأكل للمال بالباطل، فهذا الإشكال مسلم، فلا يمكن ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات اليومية للمكلف أو الواجبات المتعلقة بالمكلف. فالمكلف تجب عليه صلاة الظهر، فلا يجوز أن يأخذ عليها الأجرة. لماذا؟ لعدم صدق مفهوم المعاوضة الحقيقية، إذ لا يرجع عوض إلى من دفع الأجرة، فيكون أكل الأجرة أكلا للمال بالباطل. نعم نعم، في مورد واحد يجوز، وهو في العبادة النيابية عن الميت، فيجوز أخذ الأجرة عليها، لأن من يدفع الأجرة يحصل على نفع أو لا يحصل على نفع؟ يحصل على نفع، وهو سقوط الصلاة عن أبيه أو أمه أو أخيه، يعني من استأجر عنه، فيعطي المال لزيد يقول له صلي عن والدي لمدة سنة، زين، وزيد أخذ المال، زين، من أخذ المال أكو منفعة ترجع للذي أعطى المال؟ نعم، وهو سقوط صلاة سنة عن والده، فحينئذ هذا لا يعتبر أكلا للمال بالباطل. والنتيجة في الواجبات التعبدية أخذ الأجرة جائز ولا إشكال فيه، إذ هو لا يتنافى أولا مع قصد القربة، لأن أخذ الأجرة يكون من باب الداعي إلى الإتيان بالواجب بداعي أمره متقربا إلى الله تعالى. وكذلك لا يكون أكلا للمال بالباطل، لأنه إذا كانت فيه منفعة للميت كفي الصلاة الاستجارية، كالصلاة الاستجارية عن الميت، فهذا جائز. نعم، في الصلاة اليومية الواجبة على المكلف هذا لا يجوز. قال نعم يفضل إشكال، قال إذا قلنا نسلم بالإشكال في الواجبات اليومية المتعلقة بالمكلف نفسه، إلا إذا كان هناك منفعة كالصلاة عن الميت.
حتى في هذا المنفعة باعتبار أنه ما نشترط أنه من يدفع الأجرة أن يكون من أرحام الميت،
شو
شخص تبرع في دفع الإجراء الميت،
فليكن مقابل عوض لو مو مقابل عوض،
مو إسقاط الواجب عن الميت.
اي اذا اكو عوض
يدفع الإجراء لهذا الشخص لإسقاط الواجب عن نفسه.
فشلون يسقط الواجب عن نفسه؟ ما
يصير عن نفس الشخص الذي يصلي، فلا فرق بين كونه ميتا او حي.
لا، مو اخذ الأجرة، احنا نريد اثنينية، بين اخذ الأجرة ومن يدخل في ملكه عوض الأجرة. فإذا كان المصلي نفسه يعني تعطيه الأجرة حتى يسقط الواجب عن نفسه، فراح يدخل العوض والمعوض في كيس واحد وهو المصلي. بينما إذا كان عن الميت الذي يأخذ الأجرة هو المصلي، وعوض أخذ الأجرة مو للمصلي وإنما لشخص آخر. ومقتضى المعاوضة الاثنينية لا يجوز دخول العوض في من دخل في كيسه العوض، يعني لا يجوز أن يكون المعوض ملكا لمن دخل في كيسه العوض، يعني من أخذ الأجرة لا يمكن أن تكون منفعتها أيضا علما إلى، يعني كما يقال أستأجرك لبناء بيتك، شلون يصير يعني؟ هذا لا يجوز، ليس بمعنى المعاملة. يعني حتى تصير اثنينين. وأما الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها، وهذا لا يتنافى مع قصد القربة. لماذا؟ لأنه يقول على إتيانها بداعي امتثالها، يعني أنت تأخذ الأجرة على ماذا؟ تأخذ الأجرة على إتيان الصلاة بداعي القربة، تأخذ الأجرة على إتيان الصلاة بداع امتثال أمر الصلاة. لذلك شوفوا شو بجواز أخذ الأجرة، أخذ الأجرة على ماذا؟ على إتيانها، إتيان من العبادة، مو إتيانها مطلقة، بل إتيانها بداع امتثالها، يعني بقصد أمرها، يعني بقصد القربة. فيكون أخذ الأجرة داعياً لمن يدعو إلى الإتيان بالعبادة، يا عبادة التي يؤتى بها بداعي أمرها، فيكون الداعي إلى الداعي. لا يعني شنو لا؟ يعني أخذ الأجرة لا على نفس الإتيان بالعبادة كفعل حتى يتنافى مع قلب القربة كي ينافي عباديتها، بل يكون على إتيانها بداع امتثالها، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي. يعني شلون الداعي إلى الداعي؟ يعني يكون أخذ الأجرة داعيا إلى الإتيان بالصلاة بداعي امتثال أمرها، فيكون الداعي إلى الداعي. غاية الآن، هذا هنا يريد يحقق الإشكال الثاني. غاية الآن يعتبر في الواجبات التعبدية اللي ناخذ عليها أجرة كغيرها من المباحات والمستحبات أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر، يعني من دفع المال، كي لا تكون المعاملة سفهية ويكون أخذ المال وأخذ الأجر عليها أكلا للمال بالباطل. لذلك نشترط وجود منفعة كالصلاة النيابية عن الميت، أو الحج النيابي مثلا عن المريض والعاجز، وهكذا. وربما يجعل. لحد الآن المصنف ذكر ثلاث ثمرات لم يرتضها إضافة إلى الثمرة الأولى اللي هو ذكرها، ثم يذكر ثمرة رابعة لا يرتضيها أيضا، وهذه الثمرة منسوبة للوحيد البهبهاني قدس سره، حيث قال: ثمرة القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو عدم الملازمة، الثمرة هي تظهر الثمرة في المقدمة المحرمة كاجتياز الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق أو ركوب الدابة المغصوبة للذهاب إلى الحج. فإذا كانت المقدمة محرمة لغصبيتها فنقول إن قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فستكون مسألتنا من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي. لماذا من صغريات مسألة اجتماع الأمر؟ لأننا افترضنا أن المقدمة شنو؟ محرمة. فإذا قلنا بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، راح تصير المقدمة واجبة وهي محرمة، فيستلزم اجتماع الوجوب والفرع. فتبتني مسألتنا على ما نختاره في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فإن قلنا هناك، وين هناك؟ في مسألة اجتماع الأمر والنهي بجواز الاجتماع، يجوز اجتماع الأمر والنهي، فنقول في موردنا بجواز الاجتماع، فهذه المقدمة التي هي محرمة ستتصف بالوجوب مع كونها محرمة، إذ الفرض أننا اخترنا جواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا اخترنا هناك في مسألة اجتماع الأمر والنهي عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، فنقول في مسألتنا لا يجوز اجتماع الوجوب مع الحرمة، وبما أنها محرمة فلا يمكن أن تتصف بالوجوب. هذا كله على القول بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها. ألخص لك: إن قلنا بوجوب المقدمة بوجوب ذيها، يعني إن قلنا بالملازمة بينهما، فمسألتنا شرح الصيغ صغرى لكبرى اجتماع الأمر والنهي. فإن قلنا هناك بجواز الاجتماع فهذه المقدمة المحرمة يمكن أن تكون شنو أيضا، بالإضافة إلى كونها محرمة يمكن أن تكون واجبة. أما إذا قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي فباعتبار أنها محرمة فلا تتصل بالوجوب. هذا إذا قلنا بالملازمة. أما إذا لم نقل بالملازمة أي قلنا بأن وجوب الشيء لا يستلزم وجوب مقدماته، أصل لا يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة، فبعد نحتاج إلى اجتماع الأمر والنهي جوازا أو عدما أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. لماذا لا نحتاج؟ لأن هذه المقدمة إذا قلنا بعدم الملازمة تتصف بالوجوب أو لا تتصف بالوجوب؟ هي أصلا لا تتصف بالوجوب، لأن وجوب الشيء لا يستلزم وجوب المقدمة. وإذا كانت أصلا لا تستلزم الوجوب ولا تتصف بالوجوب، فماذا تتصف؟ تبقى على حرمتها دون أن يزاحمها أو يعارضها الاتصاف بالوجوب، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي، لأنها حرام فقط وفقط، ولا يمكن أن تكون واجبة، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، هذا ما له علاقة بمسألة اجتماع الأمر والنهي، أصلا هي لا تتصف بالوجوب، فتبقى على الحرمة ولا تتصف بالوجوب أصلا، فلا تكون صغرى لمسألة اجتماع الأمر والنهي. النتيجة خلاصة، إن قلنا بالملازمة وأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدماته، دخلت هذه المسألة وصارت صغرى من صغريات اجتماع الأمر والنهي. وإن أنكرنا الملازمة وأن وجوب الشيء لا يستلزم وجوب مقدمته، فالمقدمة حينئذ هي محرمة حسب الفرض ولا تتصف بالوجوب حتى يجتمع الأمر والنهي، بل هي منهي عنها فقط وفقط ليس إلا. قال: وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة، يا ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، طبعا في حالة فيما كانت المقدمة محرمة، فهي محرمة ووجوب الشيء يستلزم وجوب المقدمة، ايش راح تصير؟ واجبة، فيبتني حكمها على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، فإن قلنا بجواز الاجتماع راح تتصف بمن؟ بالوجوب إضافة إلى اتصافها بالحرمة، وإن قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي فهي تتصف بالحرمة ولا يمكن أن تتصف بالوجوب، هذا إذا قلنا بالملازمة، بخلاف ما لو قيل بعدمها، عدم الملازمة، يعني شنو بخلاف؟ يعني لا تبتني على مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذ لا يوجد عندنا أمر حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي، بل لا يوجد لدينا إلا النهي والحرمة، لأن الوجوب حسب الفرض غير موجود، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي، فلا تكون صغرى لاجتماع الأمر والنهي. هذه الثمرة التي ذكرها الوحيد البهبهاني. الرد يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فتكون هي محرمة ولا تتصف بالوجوب. يسقط بعد ما لأن الحرمة أسبق هي كانت محرمة. يعني إذا محرمة يترشح عليها الوجوب أو لا يترشح؟ يقول ترشحه يستلزم استماع الأمر والنهي وهو مستحيل فلا يترشح عليه الوجوب.